سيكون حديث مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر كان يأكل خبزا بسم. كان عمر يأكل خبزا بسم. نعم. إيه لأن رجعنا للنسخة تبين النسخة الماضية فيها غلط. النسخة الماضية فيها غلط. فلجأنا إلى هذه النسخة لنصحح القراءة ونمضي فيها قدما إن شاء الله تعالى. طيب لنبدأ قراءتنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله. والآن نحن في 1684، ننتهي 1836 تقريبا. كم بينهم؟ نحو بقي من الموطأ نحو 190 أظن أو 180 حديث فقط حتى ننتهي منه، ثم نرجع أظن إلى مبحث فاتنا، ثم نغير الموطأ بعد ذلك إلى سنن الدارمي وسنن ابن ماجه في نفس الوقت. سنن الدارمي وسنن ابن ماجه، أو نختار سنن الدارمي بدل الموطأ إذا انتهينا منه، لأن ابن ماجه أظن قاعد يشرحه بعض المشايخ في مكة، وشرحه أظن الشيخ ابن محسن العباد، وشرح أظن أكثر من مرة، لكن الدارمي لابد من العناية به، وفيه آثار عظيمة وجليلة ومهمة. سنن الدارمي لحينئذ تكمل، لأننا يعني حينئذ نكمل معظم الكتب المسندة، وهذه طريقة أهل الحديث العناية بالأسانيد. فنسأل الله أن يعيننا ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الله. فقد نضيف إلى سنن أبي داود، نضيف سنن ابن ماجه، لأن أبو داود انتهينا من كثير منه الحمد لله. نضيف سنن ابن ماجه لأبي داود، ثم نبدل مكان الموطأ إذا انتهينا منه بدله سنن الدارمي، فيكون في يوم الأربعاء سنن الدارمي الموطأ، وفي يوم الاثنين سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه. طبعا سنن ابن ماجه سنمشي فيها مشي سريع جدا، لأننا معظم الأحاديث أخذناها به، فلذلك سنجعل معظم الحلقة في سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه نأخذ فيها أقل الحلقة، يعني نحو حديثين أو ثلاث، بحيث أن تتمرن على هذا المصنف ابن ماجه، وفي نفس الوقت تنتهي من الكتاب لضم معظم الأحكام وهو سنة أبي داود تنتهي منه. فنجعل يعني قل 30% من الدرس فقط لسنن ابن ماجه، و70% الأعظم لسنن أبي داود حتى نفرغ منها. فإذا انتهينا من سنة أبي داود يتفرد ابن ماجه يبقى، وحينئذ تراجع ما درسته بعد المغرب بعد الفجر وبعد العصر. بعد العصر تراجع ما درسته في جامع الأصول، وبعد الفجر تراجع ما درسته في كتابين، تفسير ابن كثير، أسانيد كثيرة في مسند وفي البخاري ومسلم وأيضا مسند أحمد. والحديث تكرر عليك أكثر من مرة، ربما إن كنت قوي الحفظ حفظته من الدرس فقط، إن كنت قوي الحفظ أو على الأقل عرفت الشاهد منه بكثرة الحضور والملازمة للحلقة، وهذا خير كبير نشكر الله عليه. وقد ذكر لي بعض الطلبة والحمد لله أنه حصل على فائدة كبيرة من هذه الكتب العظيمة في الإسلام ولا غرو، فكل مفتي يفتي الآن ومن عهد الصحابة الكرام يرجع إلى هذه الكتب، لا يخرج في الغالب عن هذه الكتب في الفتوى. نعم، بخاري، مسلم، الترمذي، الموطأ، كذلك نزيد عليها الدارمي ونحو ذلك. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على مرضاته ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن ينفعنا بما قرأنا وتعلمنا وتفقهنا، وأن يحسن بذلك ختامنا ويعلي في الجنة درجتنا، إنه سميع الدعاء مجيب. اللهم عنا على مرضاتك والعمل بالعلم الذي سمعناه ودرسناه. وحثوا إخوانكم الذين يعني اختطفهم الكسل وضعف الهمم إلى أن يقووا همتهم ويعتنوا بهذه الكتب، لأني سألت في عدة مدن أو في بعض المدن المشهورة، قلت تعرفون مجلس يدرس فيه مسند أحمد؟ قالوا لا. سنن أبي داود؟ قالوا لا. سنن النسائي؟ لا. فاجتمع لك خير، ومن بورك له في شيء فليلزمه ولا يزهد فيه فيبطر نعمة الله ثم يحرم منها. أي والله، سألت أمس أو اليوم سألت بعض البلدان المشهورة، قالوا ما في ولا درس نعرفه في مسند أحمد. هذه نعمة عظيمة منها الله علينا. ما الدليل على كون الإنسان إذا لازم عمل أهل الأرض أو كثير منهم لا يلازمونه أجره أكثر؟ إشادة النبي بصلاة العشاء ذاك اليوم إيش قال؟ لا أحد في الأرض. لأنك إذا شفت معين غيرك قاعد يشرح كذا تتقوى وتتنافس، لكن لوحدك تحتاج إلى إيش؟ مجاهدة. نعم، تحتاج إلى مجاهدة لتستمر. نسأل الله أن يعيننا ويجعل أعمالنا خالصة ويرزقنا العمل بالعلم بعد سماعه، لا رياء ولا سمعة ولا تنافس في الدنيا ولا شيء من هذا الزبل، إنما يرضى الرب عنا سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال مالك عن يحيى بن سعيد
الأنصاري النجاري وهو ثقة ثبت،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وذر الصحفة، فقال عمر كأنك مقفر، فقال والله ما أكلت سمنا ولا لكت أكلا به منذ كذا وكذا، فقال عمر لا أكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون.
هذا الحديث أظن من يتابع معنا سيعرف درجته، فيه ثقات صحيح، لكن صحيح أول شيء تسأله مقطع فتح الله عليك، وهذا يبشرني بالخير مستوى الطلبة الحمد لله في هذا التقدم في علم الإسناد، أشكر ربي على هذا سبحانه وتعالى، إنه سميع الدعاء مجيب. وأنا شخصيا وأنا الحمد لله الله يسر لي معلم في هذا المسجد الحلقة نحو 16 سنة، أدعو للطلبة في ظهر الغيب، أدعو لهم الحمد لله بما ينفعهم، ونجد الحمد لله أثرا لا أقول لدعائي، بل هم ما شاء الله مثابرون مقبلون محبون للحديث، وهذه خصلة طيبة، محبون لأهله، يعملون بما استطاعوا، يحصل غفلة لا شك، لكن الاستدراك إن شاء الله حاصل، والتوبة المجددة إن شاء الله حاصلة. طيب، هذا الحديث فيه انقطاع، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري النجاري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يحيى بن سعيد الأنصاري النجاري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه من المعاني ما لا يستنكر ويستبعد. هذا رجل من البادية، نعم، عمر كان يأكل خبزا بسمن، نعم، على أن بعض العلماء يرى أن القصص تحفظ لكن السند فيه انقطاع. كان يأكل عمر خبز بسمن، وتعرفون حال المدينة وقتها، الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم البعض في بعض الفنادق حول الحرم، وقد ملأ الله سبحانه وتعالى خزائنه أموال والحمد لله، ويأتي جزاه الله خير يعني يتعبد عند المسجد النبوي، يقوم من سفرة الطعام وقد حشى وقد ترك في صحنه أطعمة وصحونه أمامه أطعمة كثيرة، فيأتي العامل في الفندق ويمسك بالصحن ويرمي به في المزبلة، وهذا مؤلم جدا. لو رجع هؤلاء إلى عهد عمر بن الخطاب وشافهم عمر يفعلون، وش بيقول عمر وهو على هذه الحالة كان يعيش فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ تذكرون الحديث الذي مر معكم، وأن الذي أخرجه من بيته الجوع عمر بن الخطاب، فنخشى والله من عاقبة البطر، والله استخفاف بالنعم أن تسلب عنا، يعني أكثر من صحن من الوافدين الذين أنعم الله عليهم بالأموال وعندهم استئجار لحجر باهظ الثمن يستأجروها من طرف جيوبهم، يعني أمر سهل بالنسبة لهم، وغيرهم وغير من يتكلف ويأتي والأطعمة أمامه فيؤخذ بها ويرمى في المزابل، وهذا مؤلم والله للقلب في مدينة رسول الله. فانظر إلى عمر يأكل خبز بسمن، كم نوع قدامه، حتى لا لحم ولا أرز ولا فاكهة ولا شيء، خبز بسمن، والله أعلم كيف حال الخبز يذكر هذا. فدعا رجل من أهل البادية، رجل من أهل البادية، العرب اللي يسكنون البادية يسمون كما قال ابن كثير أعراب، العرب إذا سكنوا البادية يسمون أعراب، فإذا ما تكلموا بالعربية يسمون إذا ما تكلموا هذا يكونوا في الحضر يسمون عجم. ذكر لهم اسم ابن تيمية تذكرون في الاقتضاء مر معنا، إذا كانوا عجم يسكنون في البادية يسمونهم غجر، راجعوا ما قاله ابن تيمية في الاقتضاء مر معنا في الاقتضاء. المهم، هذا رجل من أهل البادية فجعل يأكل، نعم، قالوا النبي قال له عمر تعال كل معي، فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصفحة، أي ما علق بالصفحة من وسخ ونحو ذلك، شوف من الجوع طلع صحن ما بقي فيها أكل عمر قليل، لقي بعض الأشياء علقت في الصفحة يأكلها ويحكها، ما عليك قاعد يأكل، وش يدل هذا؟ هي على حاجته الشديدة، وضر الصحفة عفوا. فقال عمر كأنك مغفر ما لا تجد ما تأوي إليه من طعام أو، فقال والله ما أكلت سبلا ولا أكلت أكلا به كخبز منذ كذا وكذا. وعمر كان يعتبر نفسه ولي أمر، ويذكر عنه يقول إذا عرجت دابة أو تعثرت في أدنى يعني إمارتي أخشى أن الله يسني عنها، ليش ما سويت لها المكان حتى لا تعثر، يخاف من خصومه يوم القيامة حتى على هذه الدابة يكون ما أحسن إليها وقد تعثرت في حفرة ولم يصلح لها الطرق. فرضي الله عنه وأرضاه، قال هكذا أنت جيعان وأنا أمير ما تفقدتك؟ الله لا آكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. فهذا يدل على ما كان عليه عمر من الخوف من الله والعدل الذي كان عليه، على أن في السنة انقطاع، لكن لا يبعد هذا عن عمر، وما أكثر قصصه في تفقد الرعية ومواساتهم والعدل فيهم رضي الله عنه وأرضاه. الحديث اللي بعده، وكان يرى بين كتفي عمر رضي الله تعالى عنه، بين كتفي عمر كان يرى يعني قيل 3 رقاع، جاني شخص من بعيد رمق في جوربي شق، ارتفع ذوبي شوي وشاف في شق في جوربي، وأنا أصنع هذا حتى لا ينحبس الدم، فجاني من يعني من مكان هذا قال جوربك في شرخ. قلت له عمر هو لي أمر، كان يرى كما في موطأ مالك بين كتفيه 3 رقاع، لما ينشق ثوبه ما يبدله يرجع، ينشق مثلا ثاني يرجع رجع ثانية، ثالثة يرجع ثالثة، الله يرضى. وانت جيني فيه الحمد لله، يعني وين ملابسنا الآن؟ الله يرضى عنهم، اخترعت المكوى واخترعت الزينة واخترعت. وجاء يقول لي فيه جوربك لاحظت فيه شق بسيط، يعني الله أكبر ما رأى عمر. نسأل الله يعفو عنا ويهدينا ويصلح قلوبنا وأعمالنا، بالسنة يزكي قلوبنا بالقرآن والسنة. طيب، الحديث الذي بعده، حدثنا
قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
وهو ثقة حجة،
عن أنس بن مالك أنه قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها.
وهذا ظاهر إسناده صحيح، وفيه من الفقه أيضا أكان عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد تلونت عندنا الأطعمة حتى غزت قلوبنا ونسينا كثيرا مما كان يعيش عليه هذا الرعيل، فما يطرح أمامه إلا صاع يأكل منه. قال الباجي مو من مرة واحدة، لأنه كلمة يأكل منه يدل على الاستمرار، أنه يأكل ويأكل ويأكل ويأكل، ما قال فأكل منه، دل أن مرة واحدة أكل من ذاك الصاع، أنه يعني يقعد أيام يأكل منها الصاع شوي شوي. حتى الحشف وهو رديء التمر، حتى يأكل حشفها،
وش يبقى من الصاع ذا؟ ربعه أو ثلاث أرباعه لأجل ضيق المعيشة، يكون يبس رديء، ما يقول خلاص شيلوه بدلوه، يأكله ينتهي ما يرميه ما فيه،
ويأكل منه حتى ينتهي. فرضي الله عن عمر بن الخطاب وعاء ملئ علما، اللهم لعن من لعن، وأكرمنا بالاهتداء بسيرته ظاهرا وباطنا، إنك سميع الدعاء مجيب. نعم، حديث بعد.
قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر
دينار القرشي ووثقة
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعة نأكل منها نأكل منه.
الله أكبر، الله أكبر. وهذا كالذي قبله، هذا كالذي قبله، هذا فيه من أثر ما كان عليه عمر كالأثر الذي قبله وقبله من القلة في الدنيا والرضا بما قسم الله له. انظر إلى لباس عمر، انظر إلى مشي عمر وهو عنده مفاتيح يسلم من المدينة ذاهب إلى بيت المقدس السلم مفاتيحه، يتناوب مع مولاه، تارة يركب ومولاه يركب وليس فيه موكب. انظر إليه كيف يأكل صاع حتى الحشف يتبعه رديء التمر. انظر إليه في هذا الحديث يسأل عن الجراد، الجراد، الجراد الصحيح جواز أكله قطعا، واختلفوا في تذكيته، فبعضهم قال لا يؤكل إلا بعد ما يذكى، والصواب عدم اشتراط التذكية، ولو ضربه بصوت أو قتله وضعه في المقلاة لا بأس بذلك، لأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودما، أما الدمان اللذان أحل الكبد والطحان، وأما الميتتان الحوت والجراد. هل السمك يذكى؟ إذن الجراد لا يذكى، فالذي يذكى من الدواب هو من كان ذو قلب ينبض، أما الجراد والسمك فلا يذكيان. لكن هل يقاس على الجراد القواقع البرية التي يأكلها أهل المغرب؟ كنت مار ببلاد المغرب بمكان لا أذكر اسمه الآن، بورسهام أو شيء مثل هذا، وجدتهم يطبخون قواقع، فسألت أو عرفني بعض المغاربة أن هذا قوقع أو قواقع برية، وقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، والصواب مع المانعين، لأن لا تقاس بالجراد، لأنك إذا أخذتها وقتلتها وأكلتها أكلت ميتة لا تذبح. نعم، فلما قال أحلت لنا ميتتان دلنا غيرها من الميتة، صحيح لا تصلح. أما القواقع البحرية التي تعيش بداخل البحر فتؤكل، لحديث هو الحل طهور ماءه، حديث موطأ مالك الطهور ماءه الحل ميتته،
مثلا القواقع التي في البحر تؤكل لا التي في البر. فبعد هذا امتنعت، بالرغم من أظن لعل البعض يقول لذيذة وكذا، أنا شخصيا امتنعت عن أكلها لما تقدم. أما الجراد فمستثنى، الجراد مستثنى، فقد قال ابن عمر في الأثر الموقوف في الذي بحكم الرفع على شك الذي له الذي رفعه، قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. فسئل عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين نعم عن الجراد، فقال وددت أن عندي قفعة نعم نأكل منه، يعني شبيع الزنبيل أو المكتل منه كذا أكل منه، يعني لا يجد الجراد. فهذا يدل على إباحة عمر ليش للجراد والقلة التي كان يعيش فيها، فهو ليس فقط لا يجد اللحم، ليس فقط لا يجد اللحم، بل حتى الجراد وده يكون عنده قبضة أو قبضات منه في زنبيل يأكلها، ما عنده، قال وددت. هذه يجعلنا والله نزهد في هذه الدنيا اتباعا له. رفعهم الله بتلك القلوب الطاهرة النقية التي تعلقت برب البرية واستنت ما عنده في الآخرة ولم تعجل فتتعجل فتطلب الدنيا وتنسى الآخرة، بل كانوا يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويقدمون عمل الآخرة على الدنيا. الآن الكثير منا عمل الآخرة مؤجل ويقدم الدنيا، يقول له صاحبه خارجين لنزهة صار الدنيا، يقول درس يقول بعدين نسمع في إيش مسجل. طيب أنت لما تستبق الخير تحضر الآن أفضل وتسمع مسجل؟ قال فاستبق الخيرات الآن، اسمعه الآن تستبق الخير قبل وفاتك، فقد توفى غدا دون تسمع، فيكون أجرك الليلة أكثر من غدا، ليش تأجر بكرة؟ والله يقول فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ومن حضر الدرس ليس كمن سمع بالبث مسجل، لأن الذي حضر الدرس يقال قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات، قوموا مغفورا لكم، هذا ما يوجد في البث إلا حديث من سلك طريقا يلتمس فيه لا شك، لكن ليس فضل هذه البقعة أفضل بقعة الأرض كمجرد السماء قطعا. طيب فهذا يدل على إباحته. طيب الحديث اللي بعده،
قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة
هو ثقة،
عن حميد بن مالك بن خثيم
المدني ثقة،
أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، قال حميد، فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا، قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان.
هذا الأثر إسناده صحيح وفيه من الفقه فضل الجليس الصالح. أنا أنصحكم أن تعيدوا النظر وتعيدوا وتعيدوا ولو منذ الليلة في جلسائكم، فلا تجالسوا إلا أهل الخير والعلم، وتجنبوا مجالسة الأشرار وإن ظهرت لهم علامات الصلاح من الالتحاء وثوب قصير وتكلام في بعض الأشياء اللي يشترك فيها الصالحون يشترك فيها الصالحين. نعم، فأعيدوا النظر في الأصحاب، إياكم صحبة الأشرار، ومن علاماتهم الطعن في أهل العلم والتزييد في العلم واتخاذ الدنيا كاللعب واللهو وترك الجدية في طلب العلم، فإنكم والله ما تستفيدون منه. صاحب الصالح من إذا قمت من عنده تقوم أنت معظم لله، زاهد في الدنيا، أما الطالح عظم في قلبك الدنيا في بيعة كذا كذا ب60 مليون بالله عليك فيه، ورحت أنا وفلان وفلان ورحنا البيعة ورحنا قصص، تقوم من عنده وانت معظم الدنيا، ودك تصير ايه صاحب مال وصاحب. اجلس مع من يذكرك بالعلم، يذكرك بأيام الله سبحانه جل في علاه، مثل أبي هريرة. تذكرون الحديث اللي خرج الترمذي في جامعه، قال بعضهم فجئت إلى المدينة أو وقلت اللهم ارزقني جليسا صالحا، فما شعرت إلا جلست مع أبي هريرة. وهذا يدل على أن من علامات الجليس الصالح أنه مكثر من العلم، صح؟ لأنما قال اللهم ارزقني جليس صالح والله وفق له أبو هريرة، أبو هريرة أروى الصحابة، معنى ميزات الجليس الصالح حرصوا على الحلقات. لذلك قال منه الشافعي لا تصاحب شخص لا يحب العلم، له قران لا يحب العلم، لا يأتي منه إذا كان فارغ يأتي مر وسلم ويمشي، ما هو عندها جدية في الطلب، قال لك صاحب إذا تبين لك وعرضته 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 إلى أن شفت أنه ما من فائدة اتركه، لأنه يؤثر عليك بعدين في الزهد في طلب العلم، تغيب ويبعد عن حلقات في شيء ما له طائل، يعني ما هو ضرورة. فقال لا تصاحب مثل هذا، ابتعد عنه. الشافعي يوصي بهذا. فهذا الجليس الصالح سبحان الله. قال حميد بن مالك قال كنت جالسا مع أبي هريرة، أنعم به من جليس رضي الله عنه. أبو هريرة الذي هو من الذي هو أعظم أو أشد أعداء الرافضة. ليش؟ تعرفون ليش؟ هذول من قوم أبو هريرة وكذا يسخرون به الرافضة، هو عمر. ليش؟ عمر لقوته في الدين، وأبو هريرة
الرواية
إسعاف الرواية، هم يكرهون السنة. فأكثر من يجيبوا سيرتهم بعد يعني عائشة اللي يهزوا عرش السنة ويطعنون فيها بالطعن في عائشة، منهم بعد أبو بكر، عمر تجد فيه كلام أعوذ بالله والله ما ينكر أكثر من بكر وأبو هريرة، قوة الدين واتساع الرواية، فيطعنون فيه الرافضة أبو هريرة طعن شديد بمرة أعوذ بالله منه ولعنة الله عليه. فهذا هو الجليس الصالح بأرضه بالعقيق، والعقيق وادي مبارك في المدينة، سمرنا فيه بعد محاضرة قيناها أثر الأمن في أثر التوحيد في الأمن، وأضافنا الأخ القرافي من فضائل أهل المدينة وعنده مزرعة، فرأينا راحة فيها سبحان الله، العقيق عجيب. فالنبي صلى في العقيق لما أمره الله، فقال أتاني جبريل كما في صحيح البخاري قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة، يعني النبي كان قارن هذا وادي مبارك. ويقول الأخ القرافي عندهم مزرعة، يقول الشجر كأنه يحمل دون المدينة كلها مرتين إلى الآن، يعني يحمل أكثر من مرة. وادي مبارك، أي نعم، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأرضه بالعقيق، كان له أرض أبو هريرة بالعقيق. فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، فنزلوا عنده عند أبي هريرة لعلهم جاءوا يطلبوا العلم، والصلف والصحابة كانوا يرحبون بطلبة العلم يكرمونه بل عندهم. يعني جاءوا إلى أبو هريرة يزورونه، أو لهم حكم الأضياف، والنبي قال إن اللي زورك إيش عليك حق، الله جاي يقصدك وش تسوي. بل جاءت يهودية تزور عائشة فأدخلتها بيتها، لأنه ينتفع المضيف إذا جاء، إما تدعوه وإما أن تنتفع منه وتقوم بحق الله فيه. قال فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، من أهل المدينة، فنزلوا عنده، مدام من أهل المدينة يظهر لهم زوار، لأنه قال بعض مالك وغيره إنما الضيف ضيف الحضر ضيف البادية. قال فنزلوا عنده، قال حميد، فقال أبو هريرة إذا أذهب إلى أمي، اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام. وأبو هريرة معروف البر بأمه، إن أبو هريرة كان من أعظم مصائب المصائب في الزمان عنده أو في عهده كفر أمه، وكم راودها وكانت صلبة في البقاء على الكفر حتى كاد ربما ييأس. فذهب إلى النبي فقال يا رسول الله أدعو لأمي الله يهديها. فقال الرسول اللهم اهدي أم أبي هريرة. فراح يجري بعد الدعاء العلم إيش إيه أن الأصل دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم. فذهب يجري، يعني بينتظر متى تنزل بركة الدعاء النبوي. أصلا سبق الدعاء، ما وصل إلى دار أمه إلا قالت دونك ويسمع خير الماء تغتسل للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سبحان الله، فأسلمت وزاد بره لها لا شك وحفاوته بها، لأنه الأم فوق أن لها حق، حملته كرها وضعته كرعا، لا حق الإسلام. اذهب إلى أمي، فيه جواز طلب الولد من الأم، يا أمي اطبخي لي اليوم أرز الله يرضى عليك، يا أمي اطبخي لي اليوم لخية، ما في مانع، هذا لا يعرض إيش البر. بل أعرف الأمهات إذا ولد أولادهم طلبوا منهن يبتهجن من حبهم في الولد، يبتهجن أن يطلب الولد، ذلك الأمهات السويات اللي عندهم باقي فطرة حب الولد. أما مع انتكاس الفطرة والزمان وهجوم على الدنيا صار علاقة الأم بالولد عجيبة، تنهار وتبتعد عنه، وكل يوم ليش؟ ضعف الإيمان، ولا قوة الإيمان والتزام السنن تولد رقة في القلب، ومن أثار الرقة العناية بالولد كما يعرف عن القرشيات، نعم أحنهن على ولد ورعاهن لزوج أو كما جاء في الحديث. قال إن ابنك يقرأك السلام يقول أطعمينا شيء من اللي عندك يا أمه، من اللي عندك أطعمينا. فوضعت أم أبو هريرة ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم. فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة، شوف العيش والقلة اللي كانوا يعيشون فيها، وش هو قدم لهم ثريد لحم مع خبز وياه أنفس طعام، كلها أقراص ما معها لحم ولا شيء، ولكن يرضون بالقليل. فأعطاهم الله الكثير وفرح، حيث قال لما كبر فرح بهذه الأقراص الثلاث، لما شاف الأقراص الثلاث فرح. ليش؟ مزية على ما كان عنده أول فقط على التمر المؤي، قال ثلاث أقراص. فهذا فيه أنه على المسلم أن لا يفطر بالنعمة ويرضى ما قسم الله له ويفرح بالزيادة فيها ولو قليلا لو قليلا. فنسبة الأقراص للتمر قليلة، لكن انظر كيف كبر، فقال الله أكبر الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فرزقنا الآن كم؟ الآن تنقل ولدك بعض الأولاد تنقلهم يقول والله عندنا رز أبيض ويدام، طيب نقلتهم تنقلهم إلى شيء أحسن ما يشعرون بالنعمة، يقول لا نريد أكل من السوق ونريد كذا ونريد كذا، لا يقدرون ميزانية أبيهم ولا يقدرون. المهم أن يرضون بطونهم دون النظر إلى حال آبائهم في القلة، خاصة على الظروف اللي أصابتنا، تجد الأبناء ما يرحمون أمهاتهم ولا أطبخين كذا، طيب أبوكم ما تيسر جاب وليه ما يجيب، كل الناس يأكلون كذا. هذه اللهجة تدل على عقوق الولد وعدم رضائه بما قسم الله، بل أحيانا على تعنته، على تعنته. فليرضى مثل ما رضي أبو هريرة بما قسم الله، وليفرح بالقليل إذا زاد يشكره. كان عنده تمر ماء صار أقراص، قال الله أكبر أقراص. من يفعل هذا الأهل؟ من يفعل هذا الأهل؟ قال والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئا، شافوا مجرد أقراص فلن يفرح فيها، فرح فيها الضيوف شافوا ثلاث أقراص يا لحم مشوا تركوا. وحقيقة كان من الأدب عليهم إيش؟ يأكل ولو قليلا. علمنا شيخنا محمد الخضر الشنقيطي تلميذ صاحب ضوء البيان، وهو أكثر من لازم الأمين الشنقيطي الفحل صاحب ضوء البيان، قال من الأدب إذا زرت ناس وقدموا لك شيء أن تأكل منه شيء ولو يسير. يعني استدل الشيخ وقد علمنا التفسير ويسر الله على يديهم، تعلمنا شيء من أصول الفقه والتفسير، قرأت عنده كتاب ابن رشد مقدمته في أصول الفقه بداية المجتهد، وقرأنا عنده من التفسير ما قرأنا، فنحمد الله على نعمه. وكنت أختلف عليه في منزله رحمه الله وغفر له وقد توفي، فكان يقول لنا الشيخ الله يرحمه، كان يقول لنا من الأدب إذا جاء أحدكم إلى شخص وقدم له شيء يأكل منه. واستدل الشيخ بقوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فلا تجعل قلب مضيفك ينكرك يقول لا ما أبغى ما أبغى هذا ما أبغى هذا، قل ولو شيء يسير، قل ولو شيء يسير. فلما انصرفوا قال يا أخي أحسن إلى غنمك، هذه وصايا من أبي هريرة، فيه العناية بالدواب وفيه سبب استغفار العوالم هذه كلها من طير وحيتان وجراد وفراش وسماوات وكواكب ونجوم وبحار وجبال للعالم كأبي هريرة. السبب كما قال ابن رجب لأن العالم يعرف حق الله في هذه الدواب، فالله ألهمها الاستغفار ليش؟ للعالم. أليس العالم يروي للناس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتل وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، يرويها أليس يروي لهم أن النبي رأى امرأة عذبت في هرة حبستها لم تدعها تخرج، تخرج خشاش الأرض، خشاش الأرض ولم تطعمها. أليس يروي لهم حديث لا تحد الشفرة أمام يعني الشاة، ترى مر على رجل يحد الشفرة أمام الشاة قال أود أن تذبحها مرتين، نعم أن تذبحها مرتين. فلما يروا مثل هذه الأحاديث يعرفون الناس حقه. من هذا الحديث نرويه أو نقرأه هذه الليلة. فأبو هريرة عرف حق الغنم وذكرنا من دواب الجنة وقال أحسن إلى غنمك وامسح الرعام، يعني ما يخرج من الغنم تعرفون من المخاط كذا ويلسق، امسحها واعتني فيها، لأنها ربما إذا أكلت من العشب واختلط هذا بالعشب قد يكون يضرها. نعم. فالمهم قال امسح عنها اعتني فيها فإنها من دواب الجنة، وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم، يعني ينفرد بها الشخص بعيدا عن الفتن التي تظهر آخر الزمان، أحسن من دار مروان والبقاء في البلد فرارا من إيش؟ من الفتن، فرارا من الفتن. الحقيقة بودي نقرأ إلى باب ما جاء في أكل اللحم من الموطأ، وبعدها نكتفي بدرس الليلة. اقرأ حتى ننتهي من الباب لأن قربنا على الموطأ ننتهي منه، والنسائي كثير. نعم اقرأ وحدثني.
قال مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال
قرشي وهو ثقة،
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك.
نعم هذا حقيقة تلقين للأمة الحديث هذا أن يعتنوا بصبيانهم. أنا زرت إخواني بلدة بالهند وسط الغابات، أهلها أقطع أنهم ما جلسوا مثلكم إلى دروس وتأدبوا بالسنة، بادية محضة في وسط غابة يعني. فكنت أرى من التصرفات فيهم ما تشبه البهائم القردة. إذن من الذي يجعلك هكذا كما أراك الآن ساكنا تستمع في الحلقة مؤدبا؟ فضل من بعد الله؟ أدب والديك لك، جزاهم الله خير، جزاهم كلنا، جزاهم والدينا كلهم كلنا وعنا خير، وجزاهم الجنة. فمما تؤدب به ولدك من السنة أن تعلمه آداب الطعام. وهذا الحديث إسناده إيش؟ فيه انقطاع، لكن له شواهد، فقد خرجه البخاري من حديث أبي سلمة كنت غلاما في حجر النبي وكانت يدي تطيش في الصفحة في الصحفة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما مما يليك، فقال لا زال طعمتي أو كما قال. فهذا الحديث له شاهد إذن، لكن إسناده عند مالك إيش؟ فيه انقطاع. قد يلوم الإنسان مالك في نفسه من أهل العلم يقول ليش حسب ما توفر له، ما يتوفر له سند إيش موصول مثل بعض العلماء خرج ودرس ويكون مالك مثل ما خرج كثير من المدينة المهم أو ما تيسر له فيروي الشيء الذي بلغه. ففيه تعليم الصبيان وخاصة بذاك الوقت الذي يقبل التعليم. لا تمهل ولدك حتى يكبر ويشتد عوده فلا يقبل منك تأديب، أدبه من نعوم الأطفال مثل ما فعل النبي في هذا الغلام، قال يا غلام، وهذا فيه تعميل الصبيان، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال له سم الله. شف سم الله فسرها، لا يزال العوام يفسرونها إلى الآن كثير منهم، إذا بدأوا الطعام يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وأرى هذا خطأ. الأصل الأذكار التوقيف. سم الله جاءت رواية قل بسم الله، إذن لا يقول كلمة الرحمن الرحيم إلا في مواضعها، قراءة القرآن، الرسائل، حتى لما يسقط منك مشت قل بسم الله، إذا قرأت القرآن قل بسم الله الرحمن الرحيم، أرسلت رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا، فلا تزد لا تزد. الأصل أذكار التوقيف كما ذكر الحافظ أو أشار حافظ بن حجر في الحديث المشهور المعروف الذي خرجه البخاري في صحيح حديث البراء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فأعادهن عليه: ورسولك الذي أرسلت. قال: ونبيك. قال الحافظ ابن حجر: ففيه أن الأصل في الأذكار إيش؟ التوقيف لا الاجتهاد والزيادات نعم والزيادات إلى آخره. الأصل التوقيف بحسب ما جاء في السنة، يعني الأذكار المقيدة بزمان بعدد ألا تزيد على ذلك. سم الله وكل مما يليك. الأصل في نعم وكل بيمينك في رواية البخاري، وكل بيمينك، الأكل باليمين جمهور العلماء على أنه مكروه ليس حرام، كما ينقل على المذاهب الأربعة أن الأكل باليسار مكروه ليس حرام، وذهب الطائف العلماء أنه حرام، منهم ابن عبد البر، وأن هذه معصية وأنها معصية. قال الذين قالوا أن الأكل باليمين للكراهة، قال: هذه أدب من الأداب، يمين شمال كلها يد، وهذا أدب يعني من الأداب، لا يتعلق فيه بضرر آخرين، وهو من الأداب. والصواب ما ذكره أو قال به ابن عبد البر الأندلسي، وهو الصواب أنه حرام، وهو اختيار شيخنا العلامة بن باز، وكذا شيخنا العلامة بن عثيمين، وعليه جمهور علماءنا في هذا العصر أنه حرام، كالعلامة الألباني المحدث، وهو الصواب أنه حرام. ليش؟ طيب، تحريم الأكل الصواب مع أن جماهير العلماء على أنه مكروه في اليسار، وهو مذهب الأئمة الأربعة قيل، لأنه قد نص أو نص على إيجابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث من؟ ابن عمر: إذا أكلت فكل بيمينك، أو قال: كل بيمينك واشرب بإيش؟ بيمينك. وقال لرجل: كل بيمينك، فقال الرجل: لا أستطيع. قال: لا استطعت. يبعد أن يكون النبي دعا على رجل في أمر إيش؟ مجرد مكروه، دعا عليه. قال الأوائل: لكن دعا عليه من أجل الكبر، حتى اللي تكبر على السنة نقول له صلي الضحى، فيقول: لا لا أستطيع، كبرا على صلاة الضحى، يشدد عليه ويدعى عليه. قالوا: لا علاقة لهذا الحديث إيش بتحريم الأكل بالشمال، لأنه الرجل كانت العلة فيه الكبر نعم والمتكبر على الفرائض، والسنن واحد، يعزر من أجل الكبر لا من أجل الفعل. ويرد على هذا حينئذ قل: هب أن الأمر محتمل ولا يدل على اليقين بتحريمه من هذا الحديث، إذ من الجائز أن يكون النبي أنكر عليه الكبر والترفع عن السنة فدعا عليه. لكن ما قولكم في تنصيص النبي على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت فكل بيمينك، أو كما قال؟ في الأصل في الأمر الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، سيما وأنه علل ذلك وقال: فإن الشيطان يأكل بشماله، والله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والتشبه بالشيطان حرام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلى هذا يجب على الإنسان يأكل بيمينه، وليس مكروه فقط أو يستحب اليمين، بل يجب عليه اليمين. ثم قال: مما يليه، إذا كنت في جماعة فالظاهر يجب أنك تأكل من أمامك، لأن ما كان أمامهم كالملك لهم، لأن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلام كان تطيش يده في الصحفة قال يا غلام كل مما يليك الأصل فيه الوجوب أنك أمامك هو هذا. ثم الأذية لا يجوز تجوز المؤمن، المؤمن قاعد يأكل من قدامه تجي تطيش وتأخذ من قدامه شوي تأخذ من قدام فلان، وإذا بهم لسان حالهم ينظرون إليك إن الله لا يحب إيش المعتدين. طيب لا يحب المعتدين، هذه حصة الأمامة. ماذا يجوز؟ أن تمتد يديك فتأكل من قدام صاحبك في حالة واحدة، وهي إذا كان عنده مكوم كذا، بعض الناس يحطون يتكوم في مكان واحد عشان يسحبون منه، يسحبون منه مثل بر هذا، يقوم يكوم من قدام واحد فرضا عسل، فيجيب بالملعقة العسل ويحط قدامه. ما الدليل؟ كان النبي يتبع الدباء في الصحن، فكان النبي يروح لأنه يحب الدباء فكان يأخذها مي قدامه فيروح يتبعها صلى الله عليه وسلم. ولا يأكل من وسط الطعام، فإن الطعام يعني عنده ثلاث محاضير أو محظورين. الأول بعض الناس يروح وكاء يعني ماذا يسميها منجنيق، يذهب وسط الطعام يغرف ويأكل، الناس ينظرون إليه يغرف ويأكل. ترى في حديث هذا ينهى عن هذا، نهى عن الأكل وسط الطعام، فإن البركة تنزل إيش في وسطه، في وسطه. طيب الثاني ألا يتطيش يده بالصحفة أخوانا إلا إذا كان في طعام ما عنده فيمد على نفسه غير مجحف به، وياخذ انتبه الحديث هذا وأن النبي يتبع الصفحة ويترك لهم مساكين قدامه شيء، هو أولى بعد، لابد يترك له شيء يكون منصف ويترك له شيء يتعشى به من هذا. إذن وسم الله حكم التسمية قالوا مستحب بعضهم، الصواب وجوب التسمية، لأنه قال سم الله، فإن الشيطان حينئذ إذا ما سميه يأكل معه. وفي الحديث إن المؤمن يضني شيطانه، يا الله هذا المؤمن الله يبارك، إذا جاء يدخل بيت سمى الله قاعد الشيطان برا، جاء يتعشى سمى الله قاعد جيعان تكلير الشيطان لا إله إلا الله، جاء يجامع الزوجة سمى الله اللهم جنب الشيطان فلم يستمتع معه الشيطان ويكون له حرف في ذريته أو فيصبح هو مع ذكر الله هزيل. بينما تشوف شياطين البعض كما يقال باللغة الحجازية العامة متعافي، المتعافي ما يقصدون أن جسمه قوي، ما يقصدون أن عفوا أنه يعني صحة، يقصدون يعني صحة ضد المرض، يقصدون القوة، يقول متعافي أي هكذا لفظ الحجاز، يقول متعافي يعنون القوة، لا أظن بعدين يعنون البدانة كما يقول سيد هذا الولد سليم يعني لدغ، يقول متعافي يعني ما يعافي أي نعم يقول متعافي. على كل حال تجد بعضهم شيطانة ما شاء الله، لا والله يأكل معه ما يسمي، ويدخل البيت عند العشاء ما يسمي، شيطانة مستريح وأكله مجاني من غير فلوس، نعم يتغذى منك، لا تنسى التسمية. وأكثر ما ينسى التسمية عند المسليات، هذه سنة كأنها مهجورة، أول ما يقدم له مسليات كالمكسرات والكيك يهجم عليها من لذتها ويقرمش من غير يقول بسم الله، ليش؟ يقول والله نسيت هذا مو طعام. لكله تسمي على المسليات كالبسكوتات والفشار، نعم و الكيكات والأشياء هذه، وتسمي أيضا على الطعام، حتى الدواء تسمي كما سيأتي أظن أثر أن الدواء في عرف السلف يسمى طعام، تسمي لما تجي تشرب الدواء ما تقول هذا مو طعام، أيضا تسمي عندما تشرب الدواء. قال وكل مما يليك. نعم حديث اقرأ عن مالك.
قال مالك عن يحيى بن سعيد
عن صالح ثقة
أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول
عن أبي بكر القرشي ثقة
جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب.
إيه نعم. هذا الحديث اسناده صحيح فيه من الفقه إذا العمل بقوله تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم إيش المفسد من المصلح. فإذا خالط ولي اليتيم اليتيم فليعلم أن ولايته عليه ليست في مقابل، ينبغي أن تكون تطوع عمه ولي ماله تطوع، ما يقول أنا بما أني ألي هذا اليتيم آخذ من ماله. لكن اليسير كما يروى عن ابن عباس لا بأس به غير مشحف بماله، ك لو حلب من عنده كما أفتى ابن عباس هنا. لكن متى يكون ذلك؟ قال له إبل أشرب من لبنه، طيب اشرب. متى؟ قال إذا كنت تبغي ضالة إبله، تعتني بالضوال منهم إذا راحت شردت تجيبها، وتهنأ جربها تصبغ بالقطران حتى لا يصيبها الجرب، وتلط حوضها حتى لا يتسرب الماء منه، وتصلح الحوض وتسد ما يتسرب من الماء، وتسقيها يوم وردها فيعمل حينئذ يشرب. أما تقعد كذا وتجيع على الإبل ولا تعتني بها ثم تشرب بعد منها، ها؟ فلا. آخر حديث وننطلق.
عن مالك عن هشام بن عروة
الزبير ثقة
عن أبيه
كذلك
أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، فنسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه أن الدواء تعامل في الذكر والتسمية مثل إيش؟ مثل الطعام، حتى الدواء فيطعمه ويشربه يقول هذا الذكر. هذا الذكر من السنن المهجورة، والموقوف على الصحابة بهذا الذكر يعطى حكم الرفع، لأن عادة الصحابة لا يبتدعون، فحينئذ احفظ هذا. صوره منه لحظة خلينا نشوف، هشام بن عروة عن أبيه أنه كان عروة بن الزبير، عروة بن الزبير هذا عفوا ليس مرفوع إلى أبي هريرة كما وهم البصر، هذا تابعي، وما جاء عن التابعي فقد قال الإمام أحمد رحمه الله إذا جاء عن التابعي فالعين والرأس، لكن يستفاد أيضا منه أن الدواء يبسمل إيش عليه ويذكر الله عنده ويحمد الله عليه. قال يحيى مالك
قال يحيى سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يآكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة.
كلمة مالك تعلق بها في ذلك سفلة العلم، بمعنى الذين يطلبون العلم على وجه من الهوى، فيجول لكلمة مالك ويكره أن تخلو بامرأة. الكراهة عند مالك والإمام أحمد أحيانا تحرم عليه تحمل على التحريم، فإذا ترددت فانظر النصوص لا يخلون رجل بامرأة. فإذا قال والله شوفنا ما يقول فقط يكره، فتجي جارة يدخل هي الوحدة وتقعد تطعم معه تأكل هي وجارة، يقول والله شوفنا مالك. هذا الترخص الذي ترينا في هذا العصر، يبحثون في الانترنت تجيك المرأة فجأة تقول يا أخي شوف لك خادمة. ليش؟ يقول المرأة يعني ما يجب عليها الخدمة، أنا يريد في الانترنت. قول لها ترى أنت صحفية، والعلم لا يؤخذ عن صحفي ولا مصحفي، أنت أخذت العلم من الصحف المضيئة هذه، لابد يكون لك شيخ وتكوني من أهل العلم حتى تفتيني وترجحي، فأنا ما أخذ بكلامك. نعم أخذ بكلام مثل القيم اللي جاب من عدة أوجه وجوب خدمة المرأة لزوجها، وأنها إذا ما فعلت يعني آثمة تستحق العذاب القبر عذاب جهنم. هذا الوجوب، وجوب أن تخدم المرأة لزوجها وليس فقط مجرد استحباب. استدل ابن القيم على ذلك بأن فاطمة جاءت إلى النبي قالت يا رسول الله أسألك خادم أبوها ولي أمر ويجيه من قسمة الغنائم يجيه، وتطلب منه أنه يقسم لها خادم عبد أو أمة تخدم البيت تخدم المنزل. فقال يا بنتي ما قال لا يجب، ما قال يعني الخادم، من قال لك أنه، من قال لك أنه يعني يجب عليك الخدمة في بيت زوجك؟ قال أنا أدلك على شيء خير من خادم، إذا أويت إلى فراشك فسبح إلى 33 أحمد إلى 33 كبير 34. والله يا إخوان أفتيت امرأة عندها أولاد مثل الدود في البيت، نسأل الله أن يعينها، وصارت قبل النوم تقول هذا الذكر 33 والكبير 34، وجاه من قوة البدن والخفة في الخدمة ما لم يكن عندها. لكن بيقين من قال دعاء بكر أعطاه، أعطى الله المرأة قوة حديدية إذا ذكرت الله قبل النوم تسبح 33 تحمد 33 تكبر 34. قال ابن القيم وفي هذا الحديث دلالة على أن الذكر يقوي البدن، يقوي البدن سبحان الله. حتى أنت نفسك تكون عندك خمول تروح تراجع تجارتك ومؤسساتك أو عملك تقبله في الدوام من الصباح 7، قل هذا الذكر قبل النوم. قال علي بعدما علمنا النبي هذا صرت ما نسيته حتى ليلة إيش صفين. لا الله تعرف الإنسان بينام مجاهد بكرة عنده معركة، يعني لا شك أنه قد يأتيه ما يأتيه من الأرق معركة سيوف، وكان ما ينسى تلك الليلة هذا الذكر علي بن أبي طالب، يورث قوة هذا الذكر. لا تنسى، لا تنسى، لا تنسى، مهم. وأما أكل المرأة مع الرجل فلا بأس أن تأكل مع محرمها كأخيها من الرضاعة كشقيقها كعمها، لأنه سينظر إلى وجهها وكفيها وإلى شعرها. لكن قالوا أما خادمها لو اشترته بفلوسها فقد اختلف، فقال بعضهم لا ينظر منها إلى وجهها وكفيها، لا يكره شعرها كما قال ذلك بعض من سلف لا ينظر إلى شعرها. والصواب ما ذهب إلى ابن عباس وغيره أن مولاها الذي اشترته بمالها عبدها لا يجوز أن يطأها، ويجوز أن يراها كما يراها أخوها بشعرها، ويش كما جاء في حديث الذي عليه السنة نبي داود مر معكم، وأرادت ابنة أن تتغطى من مولاها أو فقال إنما هذا كأخيك أو، فيجوز أن تكشف شعرها لكن لا يجوز أن يطأها. هذا من ابتلاء الله، أحيانا يقرب الحكم في الحكم يقرب الأمر ليبتلي عبده كيف يصبر عليه، ها الابتلاء هذا أو الحكم. كما في بعض البلاد يقال يا شيخ والله بلادنا عندنا منكرات وزادت المنكرات. نقول انظر ليس إلى خطأ ولي أمركم بالتساهل في هذا، انظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى، وأنه كيف أحيانا يقرب العباد شيء من المنكرات ليبتليهم يخوضوا فيه ولا يصبروا فيه. أصل لهذا في كتاب ربنا ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. أول المنكر كان صعب عليك، إذا ثار سهل ومع ذلك ابتعدت عنه فذلك ثبات من عندك، نجحت في الابتلاء. فإذا عند كثرة المنكرات يسقط أحد اثنين، من هم الذين سقطوا؟ أحدهما أشد من الآخر. يسقط من انغمس فيها وصار يتعرف على النساء وصار يسولف معهم وسوى علاقات، يقول خلاص سهل كل شيء، هذا سقط ولا لا؟ القسم الثاني من أشد منه، هو اللي اتخذ من المنكرات هذه ذريعة لأن إيش يعير ولي الأمر ويثير الناس عليه، فهذا شر من الأول، لأنه يؤدي إلى مذهب كلاب النار الخوارج الذين لو وجد النبي قال إن ألفيتنهم لأقتلنهم قتلى عاد، أي أستأصلهم، لأن المرض اللي فيهم من قتل المسلمين ما يكفي فيه إلا القتل استئصال. نعم، فهذول أشد لأنهم يؤدوا وجودهم إلى الدماء، فلا ينفع معهم الاستئصال أو ما يراه ولي الأمر إذا ما بدأوا القتال كما هو معلوم في السنة. أما أخوها من الرضاعة مثلا هل تأكل معه الشابة؟ فأهل العلم يفصلون في ذلك. إن كانت تحس من نظراته أنه غير سوي لأنه هي جديدة عهد بمحرمية معه، يعني أخت من الرضاعة أول مرة تشوفه يشوفها، فيعني وفي زمن فساد كما قال مالك لا تسبب المرأة مع ابن زوجها من غيرها في زمن الفساد، زمن فساد وطلع فيه الشباب على أشياء، وشاف إذا جلس يحاول يعني له نظرات وله كلمات يفهم منها فسقه فجوره وتطلع العورات المحرمة، فحينئذ يجب عليها أن تحتجب منه ولا تجلس معه خالية، لأنه يؤول الأمر إلى ما لا يحمد أو تحمد عقباه. وبهذا ينتهي لقاؤنا كله اليوم، نلتقيكم غدا بعد صلاة الفجر في شرح المسند وابن كثير، أرجو أن لا تأخروا، وفي المسجد للفجر أن تصلوا، فالوقت متأخر، فأعجب بمن يسهر ثم لا يأتي في الدرس إلا متأخر، واللي عنده في الليل سعة طويلة للنوم ومع ذلك يتأخر في درس الفجر، أرجو عدم التأخر، بارك الله فيكم حتى لا يفوتكم من العلم ما قد تندموا على فواته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يوم الجمعة بعد العشاء سيكون يعني بعد غدا سيكون لقاء في مسجد الكندر سعيد بن جبير في حقوق العلماء، وهي من أهم المحاضرات حقوق العلماء، فأرجو منكم أن تتأهبوا وتعلموا من غاب عن هذا اللقاء المهم، والحمد لله رب العالمين. السلام ورحمة الله.